الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاستمرارا لدروسنا في العقيدة وما يتعلق بها من قواعد، لا سيما في باب الأسماء والصفات، أحببنا في هذا اليوم الأول من جماد الأول لعام 33400 أن نعلق على هذا الكتاب الموسوم بضوابط تحديث العوام بآيات وأحاديث الأسماء والصفات، وهو الحمد لله من تأليفي. وكان السبب في تأليف هذا الكتاب هو أني ألقيت محاضرة في بعض مساجد أهل السنة حينها حول الأسماء والصفات، فقام بعض الأخوة معترضا لماذا مثل هذه العلوم تبث بين العوام، فأجبناه إجابة سريعة على أنه من العلوم وأنه مما يدعى إليه ويبين، وأن العوام بحاجة إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الأعرابي وغير الأعرابي ويعلمه الدين بما فيه باب الأسماء والصفات، ثم فرجعت إلى دمج وتم جمع ما سترونه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبينما أنا في أواخر الكتاب كنت أطالع في كتاب التسعينية لشيخ الإسلام، ووجدت أنه قد انتبذ عليه مثل هذا الأمر، فأجاب عليهم ب17 وجها استفدتها وذكرتها في هذا الكتاب. قال المقدمة: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المقدمة تسمى خطبة الحاجة، وهي مذكورة في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود وغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم خطبة الحاجة كما يعلمهم السورة من القرآن، ففيها من الحمد والثناء على الله عز وجل الشيء العظيم، والألف واللام في الحمد للاستغفار، استغفار جميع المحامد لله عز وجل، والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وجلاله. ثم فيه توحيد هذا الحمد، نحمده بلفظ الجمع، ونستعينه، والاستعانة مطلوبة، إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يستطيع العبد أن يعمل شيء من العبادات أو شيء من هذه الأمور إلا بعون الله له. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ أن يقول دبر الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونستغفره، وأيضا الاستغفار مطلوب، فإن الإنسان مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، وقد لا يستطيع هذه الأشياء، قد يقع منه التقصير في المأمور، وقد يقع منه الوقيعة في المحظور، وقد لا يستطيع الصبر على المقدور، فكان بحاجة إلى الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فاستغفروا ثم توبوا إليه. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله فجأة، فسبح الحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، الشرور والآثام كثيرة، شر الفرج، شر اللسان، شر العين، شر المني، شر البطن، شرور كثيرة في الإنسان، فجمع في قوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر قلبي وشر لساني وشر مني ومن سيئات أعمالنا. الأعمال فيها الطيب وفيها الخبيث، فالطيب يحمد الله عز وجل على أن عمل وتقرب إلى الله به، الحمد لله الذي من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا، وأيضا استعاذ بالله عز وجل من الشر نعوذ بالله من الشرور. والاستعاذة طلب العوذ. يا من أعوذ به فيما أحاذره، طلب العوذ في المحذور. واللوذ طلب المطلوب. ومن ألوذ به فيما أؤمله. ما يهدي إلا فلا مضل له. إذا أراد الله عز وجل توفيق العبد فلا نستطيع لرد هذه الإرادة كونا. من يهدي الله عز وجل كونا ووفقه كونا فلا مضل له. والهداية هنا هداية التوفيق، هداية التوفيق وهي خاصة بالله. هنا هداية الدلالة والإرشاد هذه عامة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم كذلك الرسل الدعاء النصحاء كلهم يهدون بمعنى الدعوة. ومن يضلل فلا هادي له. من خذله الله عز وجل هو المخذول. ولا يستطيع أحد أن يجلب له الهداية. كم حاول النبي صلى الله عليه وسلم في هداية عمه أبي طالب؟ ما استطاع. أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من علمه أهلا للهداية هدى. وأشهد أن لا إله إلا الله. ذكرنا في دروس سابقة أن الشهادة تكون بالإفراد، وأشهد أن لا إله إلا الله، بينما الحمد والاستعانة والاستغفار جاءت بالجمع، نستعين نستغفر نحمده. أما الشهادة لا ينوب أحد عن أحد. وأشهد أن محمد عبده ورسوله. والشهادة هي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، ولها معاني ذكرناها في درس التدمير وهي مذكورة في مفردات الرابعة. قال أما بعد أتى بها للفصل، يعني بعد حمد الله والثناء عليه، فإن يكن شيء فهو كذا، ومهما يكن من شيء بعد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها، وهو عليه البخاري الصحيح باب قول الخطيب أما بعد. قال فإن الله عز وجل خلقنا لطاعته وعبادته حيث قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الحكمة، ليست لام الغاية. لو كانت لام الغاية لكان كل الناس يعبدون الله عز وجل، لكن هذه لام الحكمة. يعني الله عز وجل خلق الخلق لعبادته ولطاعته، هذه هي حكمة من إيجادهم، وهذه هي حكمة من خلقهم. لكن قد يتخلف بعض الخلق لحكمة علمها الله عز وجل. ولو كانت اللام لام الغاية لكان كل الناس على طاعة وعبادة وتوحيد. ولما حصل من الناس المخالفة لهذا الأصل العظيم، يعني لباب التوحيد، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لدعوة الناس للعودة إلى هذا الطريق العظيم. وكان أول رسول أرسل إلى أهل الأرض منه نوح عليه السلام، كان أول رسول إلى أهل الأرض. كان الزمن قبل ذلك زمن التوحيد، من زمن آدم عليه السلام إلى قوم نوح عليه وقع الشرك. وكان الشرك كما ذكر ابن عباس أنهم قالوا لو صورنا صورا لهؤلاء الصالحين حتى نذكر الله بهم، فكانوا يجلسون عندهم ويذكرون الله. فلما هلك الجيل جاء جيل آخر فقالوا ما اتخذ آباؤكم هذه الأصنام إلا منزل عند الله فجعلوا يعبدونها، والزواع ويعبوث ويعوق ونصر. ذكر البخاري وإن كان بعضهم يعد، لكن هذا هو الصواب. قال الله عز وجل لقد بعثنا في كل أمة رسولا. الله عز وجل يرسل الرسل في كل أمة، والأمة الطائفة من الناس، ويطلق أيضا تطلق الأمة على الفترة من الزمن، فذكر بعد أمة، وتطلق على الإمام، إن إبراهيم كان أمة، وتطلق على الملة، إن وجدنا أبانا على أمة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. يعني دعوة الرسل جميعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لا يشرك معه أحد غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. هذه هي دعوة التوحيد. واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت إلى الشيطان، وقيل السحر، وقيل ما تجاوز أحده من معبود أو مسموع أو مطاع. هذا معنى عام يدخل فيه الساحر، يدخل فيه من عبده وحرام، يدخل فيه من حكم بغير ما أنزل الله. والطاغوت خمسة: من حكم بغير ما أنزل الله، من عبده وحرام، الساحر، من ادعى علم الغيب. ذكرهم يا محمد عبد الله في آخر كتابه. وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرسل الله الرسل للنذارة والبشارة، نذارة من عذاب الله وسخطه ونقمته، وبشارة بما يعد الله المتقين والمنيبين. وقال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. هذا دليل على أن الكتب التي أنزلت على الأنبياء كثيرة وليست مخصوصة فيما نعلم من التوراة والزبور والإنجيل وصحف الله موسى والزبور والقرآن. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالحق والعدل، إلى غير ذلك من الأدلة القويمة الواضحة البينة. فدعوة الرسل صلوات الله عز وجل عليهم أجمعين دعوة إلى العلم والعمل. اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ بسم ربك الذي خلق، خرج الإنسان معه. بعد أن قرأ جاءهم المرة الثانية، يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر وقم فهجر ولا تمن تستكثر. دعوة إلى العلم، دعوة إلى العمل، دعوة إلى العمل من غير علم دعوة ضلال كدعوة النصارى، ودعوة إلى العلم من غير عمل كدعوة اليهود. بينما دعوة أهل السنة فيما دعوة إلى العلم والعمل، دعوة إلى البر والتقوى، دعوة إلى التوحيد والسنة، دعوة إلى الانقياد والطاعة، دعوة إلى كل بر وفضيلة وتحذير من كل شر ورذيلة. أي والله أنها دعوة الرسول صلوات الله عليه أجمعين، دعوة إلى مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتم مكارم الأخلاق. وأخذ الله عز وجل عليهم الميثاق في البلاغ، لا أيها الرسول سيأتي الآية، وإن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم في الاتباع كما قال الله عز وجل، وإن أخذ الله ميثاق النبي لما أتيتكم من كتاب وحكمة. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومما يدل على ذلك أيضا أن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بكلمات فأبطأ على بني إسرائيل أن يخبرهم، فقال له عيسى إما أن تخبرهم وإما أن أخبرهم. قال انذرني إني أخشى أن أخبرتهم أن أهلك، أو بمعنى الحديث، فقال بلغ. وقال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جعلكم رسولا مصدقا لما معكم أتؤمنون به ولا تنصرنه، فمن أخذ سبيلهم وابتفع أثرهم وسلك جادتهم واعتقد عقيدتهم وجعل من هجه من إبراسا ودليلا وصل إلى المطلوب من مرضات الله عز وجل وجنات الخلود. هذا هو الصواب، أن من سلك سبيلهم اهتدى، ومن ترك سبيلهم متعمدا ضل، ومن تركه مخطئا زل. قال الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هذا دليل واضح على أن الهداية في سبيل السلام، وعلى أن المشاقة في طريق الخلاص. فقال الله عز وجل بعد أن ذكر مجمع من الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وهم في التوحيد والعقائد مستفقون، أي الرسل كلهم يدعون إلى توحيد الله، كلهم يدعون إلى أركان الإسلام الخمسة، إلى أركان الإيمان الستة. وإن اختلفت شرائعهم، أي طرق العبادة، طريقة الوضوء، طريقة الصلاة، طريقة الحج، طريقة الصيام، مع أنهم متفقون عليها، لكنهم متفقون على أن الله واحد لا شريك له، وأن الله له أسماء حسنى صفات علا، وأن الله عز وجل يجب أن يفرد بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أن اعبدوا الله ما لكم إياه غيره. وإن اختلفت شرائعهم صلوات ربي عليهم فكلهم يدعون إلى الإسلام. قال الله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. إن الدين عند الله الإسلام، هذا الإسلام بمعناه العام، أما الإسلام بمعناه الخاص فهو الإسلام الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. وكلهم يدعون إلى الإيمان، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون. وقال تعالى وأنزلنا إليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قيل معنى الهيمنة أنه ناسخ لجميع الكتب، وقيل بأن الأحكام ترجع إليه. المهم أنه كتاب مهيمن، كتاب نسخ الله به جميع الملل، وجميع الكتب كتاب محفوظ لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، جعل الناس كلهم على عبادة وطاعة، ولكن ليبلوكم فيما أتاكم، يعني جعل الله عز وجل الناس ينقسمون إلى مطيع عاصي مؤمن وكافر من باب إقامة شعائر الجهاد وإقامة شعائر الإحسان وإقامة شعائر الأمر بالمعروف وإقامة شعيرة النصيحة. وإلا لو كان الناس أمة واحدة ما هناك طلب علم، هل نحتاج إلى طلب العلم إذا كان الناس أمة واحدة؟ فإنما احتاج طلب العلم لما عرف حاجة الناس إلى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، من يحث على الخير، من يدل عليه. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فهذا تهديد عظيم، وإن كان صورتها الخبر إلا أنها تهديد، فينبئكم بما كنتم تعملون تختلفون بما كنتم تعملون. فكان لا سبيل لأي أمة إلى معرفة الله عز وجل معرفة الدين إلا بالأخذ لطريقهم وتلقي علومهم، فنبل الأنبياء وعلوم السالفين من المؤمنين. وكان من نعمة الله البالغة وحجة الله الدامغة أن ختمهم بسيد الأنبياء وإمام الأتقياء وأعلم الناس بربه محمد وأعلم الناس بربه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبلغ البلاغ المبين وبين ووضح الصراط المستقيم، وما كذبه الله عز وجل حتى أتم به الدين وأقام به الملة المتعوجة، حتى قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما من خير إلا ودلنا عليه. أي خير في هذا؟ رد على المستحسنين الذي يقول هذه سنة حسنة. أين السنة الحسنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ما من خير إلا دلنا عليه، لو كانت خير لكان يدل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من أقوى الأدلة على المستحسنين ومن يقسمون الدين إلى بدعة سيئة وبدعة حسنة. هذه حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم، ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان حقا عليها يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. قال فعلينا إن أردنا السلامة في الدين ومرضاة رب العالمين أن نكون على طريقه سائرين، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتد، يعني لقول الله عز وجل وإن تطيعوه تهتد، إذا أطعتم النبي صلى الله عليه وسلم اهتديتم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من كان يرجو الله عز وجل، من كان يرجو أن يكرم في اليوم الآخر فليأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعن عقبه بن سارية رضي الله عنه قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وانظروا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، أخرجه الترمذي وغيره. ومع ذلك فإننا نلاحظ أن كثيرا من أهل الملة قد تنكبوا عن طريقته والأخذ بسنته إلى طرق مبتدعة ومهاوي ضلالة تستحق العذاب الأليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذا ليس الإباء أن يقول أنا ما أريد الجنة، هذا ما سيقول حتى اليهودي. اليهودي لو قلت له أنت تريد الجنة سيقول نعم، فيقول إذا أنت من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. لا، هذا المراد من أطاعني دخل الجنة، من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بدينه وشرعته وتعبد لله عز وجل بالملة دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. وقال فإن كل محدثة بدعة، كان هذا يكرر خطوة الحاجة كما حديث جابر، وكل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم، كل محدثة في الدين على غير مثال سابق فهي بدعة، وإذا صح أنها بدعة فكل بدعة ضلالة، وإذا صح أنها ضلالة فالضلالة وأهلها في النار، وكل ضلالة في النار. يستحقون النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. والضلال قد يطلق على الخطأ، ألا منك ضالا فهدى، فعلتها إذن وأنا من الضالين أي المخطئين، وتطلب ويراد بها الكفر والعياذ بالله. قال: من أراد مرضات الله عز وجل وقوة العمل فليلزم الإخلاص لله عز وجل في الأقوال والأعمال والمعتقدات، فإن الله أمر بذلك، فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة دين على الإخلاص. وليلزم هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: مع الأخذ بطريقة السلف رضوان الله عليهم في العلم والفهم والعمل. يعني إذن هذه ثلاثة أصول يسير عليها أهل السنة. الأصل الأول الكتاب، الأصل الثاني السنة، الأصل الثالث فهم السلف وإجماع السلف. ولا بد من شرطين: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. ولن يكون إخلاص ومتابعة إلا بأفضل طريقة السلف. إذا قال واحد: أنا سأخلص وأتابع من غير طريقة أبي بكر وعمر، هذا يخلف ومخطئ، فإنه لن يكون إخلاص ومتابعة إلا بأخذ طريقة السلف. مع أخذ طريقة السلف رضي الله عليهم في العلم والفهم والعمل، لا يأتي واحد يقول: لا أنا ما سأخذ من طريقة السلف، سأخذ من طريقة بشير المريسي أو جعد بن درهم أو جعد بن صفوان، هذا ما أخذ عنهم في العلم. لا يأتي واحد يقول: أنا ما أخذ عن فهم أبي بكر وعمر بن عباس، دعونا أولئك ناس ما يعرفون ما حصل بعدهم، تطور العالم وأصبحت هناك كمبيوترات وأصبحت هناك يعني أشياء عظيمة وعلوم، فالآن نحتاج إلى تفسير القرآن غير فهمين. هذا مخطئ ضال وعلى خطر عظيم، قد يخطر أيضا مثل هذه المقولة إذا طعن فيهم طعنا ليوجب رد روايتهم على أنهم ما فهموا وما علموا وما نقلوا. والعمل أيضا، ما يأتي واحد يقول: لا أولئك كانوا ما يعرفون الأوقات، أو ما كان عندهم هذه الأعمال التي عندنا، نحن الآن نصبر بالليل والنهار أعمال كثيرة، لماذا ما نخلي الظهر والعصر في مكان واحد ونخلي المغرب والعشاء؟ ما ينفع، لابد أن يسير على سيرهم في مسار. قال الله تعالى: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية تدل بها الشافعي رحمه الله تعالى على حجية الإجماع. قيل للشافعي: من أين لك حجية الإجماع؟ فنظر في القرآن، قال: نظرت في القرآن ثلاث مرات، مر على القرآن حتى لقيها مر بهذه الآية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي يخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد بيان الهدى، وأيضا فيها العذر بالجهل، مفهوم هذه الآية العذر بالجهل، الذي ما تبين له الهدى يحتاج أن يتبين له الهدى ويعلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو الحجية على الإجماع. فإن الله أخبر أن من اتبع غير سبيل المؤمنين يوليه الله عز وجل ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تهديد وعيد، ويعرف أن اتباع غير سبيل المؤمنين كبيرة من كبائر الذنوب. وكيف علمنا ذلك؟ أن الله هدد بعذاب عظيم، والكبيرة ضابطها ما وجب عليه حد أو توعد عليه بعذاب أو لعن أو غير ذلك. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وعلى كل حال، اللهم اغفر لي ولوالدي ولمشايخي وللمسلمين. أبو محمد عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجري الدوسري، الأحد 2 ربيع الأول 31 و400 وألف، وكانت المراجعة الأخيرة 24 ربيع الثاني 31 و400 وألف بعد عصر يوم السبت، مسجد دار الحديث الدماج اليمن صعدة، حرسها الله. الحمد لله، يخفي الآن إن شاء الله.